دومينغو باديا لبليخ علي باي العباسي. ولد الأسباني دومينغو باديا لبليخ في بيسكاي عام 1766 ميلادي، وأتقن 18 لغة منها العربية، ودرس الطب والفلك وعلم المعادن، وهي علوم يحتاجها كل إنسان بصرف النظر عن جنسه أو دينه. وقرر بعدها زيارة البلاد الإسلامية للتعرف ظاهريا على أرضها وعادات أهلها، وقدم لها بزيارة قام بها عام 1801 ميلادي لباريس ولندن، وعاد لأسبانيا بزي المسلمين، وانتحل عام 1803 ميلادي اسم أمير منحدر من أسرة الخلافة العباسية هو علي باي العباسي، فغادر في يونيو 1803 ميلادي إلى طنجة في مهمة سرية. وأحاط الغموض هذا الرحالة، هل هو عميل للإمبراطور نابليون الذي كان يطمح في إنشاء إمبراطورية تتوسع إلى الشرق الإسلامي وتمهد الطريق لتوسيع تجارة فرنسا مع الهند بتأمين الطريق البري إليها، أم هو عميل لملك أسبانيا؟ ومما يعزز عمالته لنابليون أن الإمبراطور الفرنسي استقبله بعد انتهاء سفرته مراراً، ثم أمن بعد انتهاء رحلته عام 1818 ميلادي دخلاً لعائلته من الحكومة الفرنسية. كان ظاهر الثراء خلال رحلته الأولى هذه، ولم يعرف مصدر ثروته، ولهذا لفت انتباه المسؤولين بهداياه التي كان يقدمها في طنجة، وحظى بلقاء أمير المؤمنين في المغرب، وأهداه بنادق بحرابها، وبرميلاً من بودرة قذائف المدفع، وتلقى منه هدية عربون أخوة، وتمنى الأمير على الرحالة أن يتزوج، حيث لا يحظى الأعزب من الرجال بالاحترام الكافي في المغرب، لكن الرحالة رد بأنه أقسم ألا يتزوج إلا بعد زيارة مكة المكرمة، فأهداه خيمة مطرزة بخيوط الحرير، فغادر المغرب في 13 من أكتوبر إلى طرابلس، فوصلها في 20 من نوفمبر، وجذب انتباه الطرابلسيين بتوقعاته لكسوف الشمس، وغادرها في يناير من عام 1806 ميلادي على متن سفينة تركية آخر يناير، ومر بقبرص ووصل إلى الإسكندرية، وهي مدينة ضخمة مرتفعة فوق الوحل في منتصف مايو. في القاهرة اختلط بعلية القوم، وتعرف عليه محمد علي باشا حاكم مصر، والذي كان ينظر إلى الرحالة بشيء من الريبة، وشهد في مسجد السلطان قلاوون العمال وهم يحيكون ثوب الكعبة المشرفة، ثم انضم لبليخ إلى قافلة الحج المصري في منتصف شهر رمضان 1221 هجري، منتصف ديسمبر من عام 1806 ميلادي. وكان موكبه الشخصي يتكون من خادمين وأربعة عشر جملاً وجوادين، فانضم للقافلة المكونة من 5000 جمل. ومن السويس المحاصرة بالرمل ولا ماء فيها، استقل زورقاً لميناء جدة، كان يقف على مقدمته دليل يجنب قائده الصخور المرجانية التي يشتهر بها البحر الأحمر. وفي مساء اليوم العاشر من مغادرة السويس، هبت عاصفة اصطدم الزورق بالصخور وتمزقت أشرعته، وتعالت صيحات الفزع بين ركابه، وتخبط الزورق لساعة في الظلام الدامس، وتجمد الدم في العروق، وتدفقت المياه داخله، وزاد الطين بلة سقوط الأمطار وسط هذه العاصفة الهوجاء، وأصاب الرحالة دوار البحر، وبعد 3 ساعات من المعاناة قذفهم القارب إلى جزيرة بلون وشكل اللوزة لا ماء فيها ولا شجر، ثم أنقذتهم سفينة ركاب فأوصلتهم بعد أن لبسوا ملابس الإحرام إلى جدة يوم 13 من ذي القعدة وسط دموع الفرح بالنجاة. لم يعجبه في جدة انتشار الكلاب في شوارعها ولا استغلال بائعيها الجشعين للحجاج، كانت كلفة الطعام والاستضافة عالية جداً. وفي اليوم 22 من يناير من عام 1807 ميلادي، وفيما كانت الحمى والضعف يحاصرانه، وكان بسببها غاية الضعف، غادر جدة بلباس الإحرام إلى مكة المكرمة محمولاً على محفة، فلم تمكنه حالة الضعف من ركوب الجمل، وفي الطريق توقف في حدة، وكانت صفوف الجمال الباركة وهي تجتر العشب الشائك والخشن تختصر بالنسبة إلي صرامة إقليم لا يكاد يملك مواردًا للحياة. حتى الحيوانات نفسها مجبرة على اتخاذ مواقف صوفية بعد 3.5 سنوات من خروجه من أسبانيا، و15 شهرًا من مغادرته طنجة. وصل في 23 يناير، 14 ذي القعدة، 1221 هجرية إلى مكة المكرمة، المدينة التي تتجه إليها عيون الملايين من البشر في العالم، والمحفوظة بين الجبال دون أسوار. ومن باب السلام كان دخوله المسجد الحرام، وما أن تراءت الكعبة حتى خاطبه مطوفوه: شوف شوف بيت الله الحرام. كان منظرا خاشعا ومؤثرا. أدى الطواف بالكعبة، وشعرت حين قبلت الحجر الأسود بأن شفتي ترتاحان على ظل يرافق كل إنسان. ونحن نردد وراء المطوف: يا رب، يوم لا ظل إلا ظلك. وانقدت مع مطوفي أكمل 7 أشواط حول الكعبة، وعندما توقف عند بئر زمزم شربت منه بالعزم الذي نكتشف فيه الهبات البسيطة والرائعة التي تسمح لنا بالحياة. اعتقدت أنني عدت من عالم آخر. أعجبه في مكة نظافة شوارعها المتربة ومبانيها الحجرية العالية والأفنية والبلكونات والمشربيات، لكنه لاحظ تناقص سكانها من 100,000 إلى 18,000، والصناعات فيها منعدمة، ومن الصعب أن يجد فيها من يصنع قفلا أو مفتاحا، لا مدارس ولا نظاما تعليميا، ونشر العلم قاصر على علماء الحرم، وقوام أهلها المعاشي على الحجاج. منذ وصولي إلى مكة وأنا أشعر بنفسي غارقا في عالم هندسي غريب، لم أتمكن بين خطوطه الأولية من معرفة ما إذا كنت في المطلق أم الفراغ. واستدعاه شريف مكة لمقابلته وسأله عن بلده، فكان رده من حلب، ورغم شكوك الشريف فيه وادعاء الرحالة أنه سم ونجا منه. وشهد احتفال غسل الكعبة مع الحشود بقيادة أمير مكة الشريف غالب، وشارك فيه، وفيما كان يفعل كما تفعل الجموع من تلقف الماء الذي توصل به الكعبة، دفعته حشود المسلمين إلى جوف الكعبة. وداخل المسجد الحرام شهد دخول أنصار ابن سعود للطواف، رأيت موجة من 5,000 إلى 6,000 رجل في تشكيلات مغلقة بلا رايات ولا طبول. سمعت أصوات فرحهم وهم داخلون من باب السلام. وهكذا دخل الجيش الوهابي مكة دون طلقة رصاص واحدة. كانوا يتبعون مبادئ حركة التجديد التي أعلنها من نجد محمد ابن عبد الوهاب، حيث حركت هذه الدعوة قلب الأمير محمد ابن سعود في الدرعية، فمنح الحركة قطعية السيف، وتحدد الهدف بتحرير الإسلام من السيطرة التركية والعودة به من جديد إلى الجوهر والنقاء. لم يكن الرحالة يدرك أن الحجاز دخل ضمن السيادة السعودية قبل 3 سنوات من هذا العام، وأن حركة التجديد التي يقودها قائمة على العودة لمنابع الدين الحقيقية، القرآن والسنة، ونبذ الغلو في الدين، والأبنية على القبور وتبجيلها، ومقاومة أمور دنيوية مثل الموسيقى والتدخين والقهوة واستخدام السبحة وحلق الذقن. وامتدح الرحالة مسلك أتباع ابن سعود المثالي وتواضعهم، فهم لا يسرقون ويدفعون ثمن كل ما يشترون ويطيعون قادتهم، وتلك تصرفات تؤسس لحضارة مسؤولة. واصل أداء نسك الحج، وفي عرفة يمكن للمرء أن يكون فكرة عن مشهد الحج، تجمع عدد لا يحصى من الرجال من كل أنحاء المعمورة، تجاوزوا ما لا يحصى من مخاطر الأسفار ومتاعب الطريق، جاءوا لعبادة الواحد الأحد، وحيث يمد مسلم القوقاز يد الأخوة لمسلم الحبشة أو غينيا الزنجية، وحيث يتآخى الفارسي مع المغربي، كلهم يرى نفسه عضوا في عائلة واحدة، وكلهم متساوون أمام الله. وعند غروب يوم عرفة بدأ كأن الجيش الوهابي طلع من أحشاء الأرض. 45,000 بلباس واحد قفزوا فوق جمالهم أو هجنهم، يتقدمهم ما أتى فارس يرفعون الأعلام، شرعوا في الطريق إلى مزدلفة. وبما أن الجميع بلباس الإحرام فلم أستطع تمييز السلطان بن سعود، افترضته شيخا جليلا أبيض اللحية يمتطي جوادا ويتقدمه علم أخضر طرزت عليه بحروف بيضاء لا إله إلا الله. وصار هذا الحشد المكون من 80,000 رجل و2,000 امرأة و1,000 طفل مع 60,000 إلى 70,000 جمل وجواد وحمار تتقدم بين الغبار إلى منى، حيث نهاية مناسك الحج برمي الجمرات. كان الرحالة الأسباني دومينغو هو أول من قدم معلومات دقيقة عن مكة المكرمة، على خلاف من سبقه مثل الإيطالي فارتيما والإنجليزي باتس. حددت موقع مكة بالضبط، لم يقدم أحد من قبل الإحداثيات الجغرافية التي ستسمح لي بوضع خريطة شبه الجزيرة العربية. لا أحد قبلي وصف تضاريسها، مسح مدنها الرئيسية، وبين خواص الأماكن المقدسة للعالم غير المسلم، وعادات سكانها، والشعائر التي تنتظر الحاج، وتجارة أهلها، وحيوانات المنطقة ونباتاتها، وفقر مكتباتها من المطبوعات، حتى أنك لا تجد مصحفاً للبيع. وسجل من الطرائف جسارة فئران مكة التي كانت تقفز في حجره وتلعق المرهم من أظافره كل ليلة. وعندما انتهى من مناسك الحج وبدأ يغادر مكة، كان جيش بن سعود قد بسط سيطرته على مناطق الحجاز وعسير والأحساء، متطلعا إلى نشر الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية وتوحيد قبائلها تحت زعامته حتى حدود الصحراء لينهي نفوذ الأتراك منها. ولما عاد الرحالة إلى جدة في 2 مارس 1807 ميلادي، شاهد سفينة محملة بالأرز في الميناء، ولما وجد قبطانها سعر الأرز متدنيا قرر الاتجاه لميناء آخر، لكن شريف مكة أصر على أن يدفع رسوم البضاعة كما لو كانت ستطرح في ميناء جدة، مما اعتبره الرحالة تصرفا ديكتاتوريا. وفيها أدركت حجم انتصار ابن سعود وحدوده أيضا. لم يعد يدعى للسلطان العثماني على منابر المساجد، وتم ترحيل جميع الجنود الأتراك من جدة، وظهر في شوارع جدة رجال الحسبة يدعون الناس للصلاة في أوقاتها ومجبرين أصحاب الحوانيت على إغلاقها وقت الصلاة. ووجدت نفسي محروما من تناول القهوة لشهور، وبدأ يعد العدة لزيارة المدينة المنورة، فأبحر إلى ينبع. جرت رحلتنا على الرغم من الخطورة بشكل سعيد، أبحرنا خلال 9 أيام على مقربة من شاطئ البحر الأحمر. ولما وصلت لينبع بحثت عن جمل يحملني إلى المدينة المنورة، وتبعني في رحلة المجازفة هذه بعض حجاج تركيا والمغرب، ووصلنا للهضبة المحيطة بالمدينة بعد أن تخربت ملابسنا وتشققت جلودنا من الخدوش، حيث تعرضوا للسلب واقتيدوا إلى الحمراء، ومنها عدنا إلى ينبع. لم نتمكن من إكمال رحلة الزيارة، وفي ينبع قدم وصفا لما شاهده من فوضى في الميناء، حشود من الحجاج وبقايا القوات التركية والموظفين والتجار المطرودين من المدن المقدسة، والميناء مكتظ بالمراكب من كل الأحجام. ولما استقل الرحالة الزورق في رحلة العودة شطرته صخرة، واحتاج ل3 أيام لتعويمه وإصلاحه ليواصل إبحاره ولمدة 30 يوما قبل أن يرسو في ميناء قاضي يحيى على مقربة من الطور. تذوقت طعم وحدتنا المغايرة بل والمتناقضة أحيانا في بلح الطور الصغير والشهي، والذي يصنع منه سكانه خبزا حلوا ويستخرج منه خلا مرا، والتحق مع حرسه المكون من 10 جنود مدعومين ب50 مسلحا بقافلة من 40 جملا و70 رجلا و3 نساء. فوصل إلى السويس في 23 مايو، ثم واصل رحلته إلى القدس. وفي غزة اضطررت للنقاهة من جرح مضاعف، ولم يكن باستطاعة المكوث طويلا في تلك المدينة الحدودية والأولى على ضفة الصحراء الآسيوية، وغادرتها قبل أن يندمل الجرح في قافلة من 3 خدم و3 جمال وجواد وبغلين وجندي تركي للحراسة. 3 أيام وأنا أخبو فوق وكر نمل، ملايين الحشرات تدور في كل الاتجاهات تجر قشاً وبقايا في الطريق الذي يقودني إلى حيفا. وفي 23 يوليو بدت القدس مدينة منهكة بعد أن غيرت وجه العالم، فدخل إلى مسجد عمر الملاصق للمسجد الأقصى، ومنها درت حول البحر الميت وعبرت نهر الأردن، وكانت المدن التي تعثرت فيها في طريقي في غاية الجمال حتى وصل إلى دمشق، وفيها احتفظت بشيء من بريق أقمشة الهند وفارس إلى جانب الحرير الذي كان يملأ مختلف المخازن في شوارعها، ومنها انضم إلى قافلة مسافرة إلى حلب ونجا في الطريق من محاولة سلب بغله. وتظاهرت في حلب بالمرض وأغلقت على نفسي الغرفة 15 يوما التي قضيتها فيها، ومنها واصل إلى أنطاكيا ونصحني حاكمها بالسفر بحرا لأن أتباع الثائر كوكوك علي سيطروا على الطرقات البرية، فعبرت بالسفينة إلى الإسكندرون. السفر عبر تركيا مريح فعلا، فالطرقات ملأى بالاستراحات ومستلزمات السفر، ووصل إلى قونيا في قلب الأناضول، ومنها إلى سكوتاري على الضفة الآسيوية من القسطنطينية إسطنبول، ودعت الشرق وعبرت البوسفور إلى الشطر الأوروبي منها فيما كانت الحرب التركية الروسية مندلعة، وبعد شهر غادرتها إلى البلقان. وعندما نظرت إلى وجهي في المرآة وجدت نفسي قد شخت ولم أتجاوز 40 من عمري. وفي منتصف يناير 1808 ميلادي وصل إلى فيينا، حيث وجد خريطة أوروبا قد تغيرت طوال السنوات 7 التي كان فيها في الشرق العربي. وفي منتصف أبريل من نفس العام وصلت إلى باريس، حيث استقبلني أصدقائي القدامى الذين حضروا مذهولين معرضا خاصا عن رحلتي، وصفق لي الجميع بعد أن استمعوا لمحاضراتي التي لخصت نتائج رحلتي. وعاد إلى أسبانيا التي كانت تحت السيطرة الفرنسية وعين حاكما لقرطبة ثم أشبيليا. ولما خرجت فرنسيا من أسبانيا فر دومينغو مع الجيش الفرنسي المنهزم وعاش لاجئا في فرنسا. وضعت الحكومة الفرنسية تحت تصرفي 15,000 فرانك لطبع رحلاتي، وتلقفت الأوساط الأوروبية كتابي بشكل هائل، وخلالها أعد العدة للقيام برحلة ثانية إلى مكة المكرمة بدأها في يناير من عام 1818 ميلادي، منتحلا من جديد اسم علي أبو عثمان، وكان خطط ليلتحق بعد زيارة مكة المكرمة بقافلة الحجاج العائدة إلى أفريقيا عبر أثيوبيا ودارفور، مؤملا في استكشاف نهر النيجر شرقي تمبكتو، واحتفظ بمرافقيه الذين كانوا معه في رحلة الحج ليقنع الناس بأنه مسلم. لكن الأجل وافاه في حلب في أغسطس من عام 1818 ميلادي بمرض الدوسنتاريا، ودفن قرب قلعة البلقاء، في حين تعتقد السلطات الفرنسية أنه مات بالسم الذي دسه له أحد العملاء الإنجليز الذين كلفوا بمتابعة نشاطه، إذ المعروف أن هذه الفترة كانت وقت صراع القوتين الفرنسية والبريطانية للسيطرة على طرق التجارة العالمية، والتي يجري جانب هام منها في أراضي العالم العربي والإسلامي.